الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الكهف من تفسيره: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال: هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال: أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، وأنه على ما يشاء قادر، ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف، كما قال ابن جريج عن مجاهد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول: قد كان من آياتنا، ما هو أعجب من ذلك؟ وقال العوفي عن ابن عباس: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتاده. وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار في الوادي، والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري، قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الرقيم كان يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن دريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم ذلك الجبل بنجلوس. وقال ابن دريج: أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف بنجلوس، واسم الكهف حيزم، والكلب حمران. فقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم. ده كلام. وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع كلمة يقول: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب، ثم قرأ كتاب مرقوم، وهذا هو الظاهر من الآية. الرقيم يعني المرقوم المكتوب. قال: وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير. قال: الرقيم فاعل بمعنى مرقوب، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح، والله أعلم. وقوله ربع عمر
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضي فيكم به إليه، قال: وقوله إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منه فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا كما جاء في الحديث، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وفي المسند من حديث بشر بن أرطاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. أحسن الله. وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حتى دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة، ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية كقوله سبق الجواد إذا استولى على الأمد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. من ها هنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعصوا في دين الله في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستحجبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامة بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. قال مجاهد بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلق، فألهمهم الله عز وجل رشدهم وآتاهم تقواهم فآمنوا بربهم، أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو. وزدناهم هدى، استدل به هذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى وزدناهم هدى كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم عليه السلام، والله أعلم الظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبوا منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح. فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانيات، والله أعلم. وقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يقول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيض والسعادة والنعمة، فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد، فكانوا يعبدون الأصنام والطاغوت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنعه قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنام والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض. فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية. فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر وجلس عنده، وجاء الآخر وجلس إليهما، وجاء الآخر وجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر. وإنما جمع معهم هناك الذي جمع قلوبهم في على الإيمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود المجندة، فما تعرف منها ائتلف، فما تناكر منها اختلف. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث إسماعيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم: والناس يقولون الجنسيات علة الضم. الجنسية علة الضم. والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم خوفا منهم والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو علي فيه عليه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله. حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفرادكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء السماوات والأرض وما بينهما. وقال الآخر: وأنا والله وقع لي ذلك كذلك. وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوانا صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم وفوشوا بأمرهم إلى ملكهم، فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ولن لنفي التأبيد، أي لا يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا هذا لكان باطلا. ولهذا قال عنهم: لقد قلنا إذا انشططا، أي باطلا وكذبا وبهتانا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يقولون بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه. وكان هذا لطف الله عز وجل بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر. النظرة كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ففي هذه الحالة تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. فلما وقع عزمه هم على الذهاب والهرب من قوم مختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادة غير الله، ففارقهم أيضا بأبدانكم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فيبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم، أي الذي أنتم فيه، مرفقا، أي أمرا ترتفعون به. فإن ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف فأووا إليه خرجوا هرابا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر بهم وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه صلى الله عليه وسلم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتادوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم رأى جزع الصديق في قوله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قامه لا أبصرنا. فقال يا أبا بكر ما أظنك باثنين الله ثالثهما. وقد قال الله تعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. وقد قيل إن قوم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه فقالوا ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم. فأمر الملك برازم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعل ذلك. وفي هذا نظر والله أعلم فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية كما قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من الزورة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا. هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمالي لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلت وعند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين أي تقل نعم تزور عنه ذات اليمين وإذا يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة تزاور أي تميل وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيئا عند الزوال. في مثل ذلك كان لهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئات وسير الشمس والقمر والكواكب وبيانه أنه لو كان باب الغار ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب. ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا ولو كان من جهة الغرب لما دخلت وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل في الغروب فتعين ما ذكر ما هو الله الحق ولله الحمد. وقال ابن عباس وإذا قتلت تقرضهم تتركهم وقال الله بذلك ورد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد ولا العدد رسما بالغيب الراجح بسم الله إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكر فيه أقوالا فتقد سيقولون ثلاثة يعني رسما نعم بسم الله إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكر فيه أقوالا فتقدم عن ابن عباس أنه قال هو أيلة. وقال ابن إسحاق هو عند نينوى وقيل ببلاد الروم وقيل ببلاد الباء والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم لحظة أحسن الله لكم سيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد علمتكم به فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهف. قال مالك عن زيد بن أسلم تميل ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من أي في متسع منه داخلا بحيث لا تمحهم. ممكن الله. إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قال ابن عباس ذلك من آيات الله حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم، ولهذا قال ذلك من آيات الله. ثم قال من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتيات إلى الهداية من بين قومهم، فإنه منها من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له. وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلا، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها، ولهذا قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. وقوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال بعض السلف يقلبون في العام مرتين، قال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وسعد بن جبير والوصيد الفناء. وقال ابن عباس بالباب وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطباقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد. ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب، قال ابن جريج يحرس عليهم الباب، وهذا من سجياته وطبيعته حيث يربض ببابهم كانه يحرسهم. وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنوب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركاتهم وأصابهم ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب صباخ الملك وقد كان وافقهم على الدين فصاحبه كلبه والله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي قال حدثنا صدقة بن عمر الغساني قال حدثنا عباد المنقري قال سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول كان اسم كبش إبراهيم جرير، واسم هدهد سليمان عنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت، وهبط آدم عليه السلام بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست بيسان والحية بأصبهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران، واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب. وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لولئت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقاداتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم لما له في ذلك من الحجة والحكمة والبالغة والرحمة الواسعة. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقيكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا. يقول تعالى وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 309 سنة. ولهذا تساءلوا بينهم كم لبثتم أي كم راقدتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أي دخولهم في الكهف في أول نهارهم واستيقاظهم كان في آخر نهاره نهارا في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أي الله أعلم بأمركم، وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا فبعثوا أحدكم بوريقكم أي فضتكم هذه، ذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها وبقي منها، فلهذا قالوا فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة أي مدينتكم التي خرجتم منها، والآلف واللام للعهد، فلينظر أيها أزكى طعاما أي أطيب طعاما، كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله قد أفلح من تزكى، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره، وقيل أكثر طعاما، ومنه زكاة الزرع إذا كثر. قال الشاعر قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، وللسبع أزكى، ولا السبع أزكى من ثلاث وأطيب، والصحيح الأول، لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان قليلا أو كثيرا. وقوله وليتلطف أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، ويقولون وليتخف كل ما يقدر عليه، ولا يشعرن أي ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يغروا عليكم يرجموكم أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم، يعنون أصحاب دقيانوس، ويخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أن يموتوا أو يموتوا، وإن واتوهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول تعالى وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك، وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوا، تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس دقيانوس ودقسوس ودقدوس شكلها كده، ما في الكافي كان عندنا ولا الملك اللي كان هنا، لا اللي هنا كفار اصليين يعني. فذكروا ان اسمها دقسوس، وهو احنا عندنا هنا مركز اسمه دقدوس يعني، طرف الاخوه اللي منه الشيخ الشعراوي. وذكروا أن اسمها دقسوس، وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها. قال ما قال الشاعر أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف احدا من اهلها، ولا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنونا او مسا او انا حالم، ويقول والله ما بي شيء من ذلك، وان عهدي بهذه البلده عشيه امس على غير هذه الصفه. ثم قال عشية أمس على غير هذه الصفة، ثم قال إن تعجيل الخروج من ها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام، فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفع إلى جاره وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا قد وجد كنزا، فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجدها من كنز ومن أنت، فجعل يقول أنا من أهل هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس، وفيها دقيانوس، فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى ولي أمرهم، فسأله عن شأنه ومن أمره حتى أخبارهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف متولى قام معه قاموا معه إلى الكهف متولي البلد وأهلها. حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي. فيقال إنهم لا يريدون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبره. ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم، وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه تيدوسيس. ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم يدعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضجعهم، فتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم، فرأوا فيه عظاما، فقال قائلنا: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. رواه ابن جرير. وقوله: وكذلك عثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، في من مثبت لها، فمن مثبت لها ومن منكر. فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم عليهم، فقالوا: بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولا: أحدهما إنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن على هل هم محمودون أم لا، فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم من مصالحهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه في العراق أمر أن يخفى عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده وفيها شيء من الملاحم وغيرها. سيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون: سبعة، ويقولون: سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع، ولما ضعف القولين الأولين بقوله راجما بالغيب، أي قولا بلا علم كم، ولما ضعف القولين الأولين بقوله راجما بالغيب، أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان ولا يعرفه، فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالثة وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر، صلى الله عليه وسلم. وقوله قل ربي أعلم بعدة إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ الاحتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا أطلعنا على أمر، لو اطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس، حيث وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخرساني أنه كان يقول: أنا ممن استثنى الله عز وجل، ويقول: عدتهم سبعة. الأول ابن جريج عندي، والثاني ابن جريج، ابن جريج عن عطاء الخرساني. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما يعلم إلا قليل، قال: أنا من القليل، كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق، بياض، قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله، وكانوا ثمانية نفر هنخش على أسماء ده، مكسلمين، وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهم، ومجسي ميلينيا لينينا وتمليخا ومرطو نسو. أيوة،
وكان أكبرهم الذي كلم الملك عنهم، وتمليخة
لا
ومرطوس
مجلس
وتشطنس وبيرونس وديموس ويطنس وقالوش.
هو سهل هيك،
ها؟ كالوش.
كالوش. سمعت الشيخ ولا نتكعبل فيها؟ هكذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل قالوا هذا من كلام ابن عبد إسحاق، ومن بينه وبينه في النص الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب بن الجبائي أن اسم كلبهم حمران، وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته، والله أعلم. فإن غالب ذلك متلقى من الكتاب، وقد قال تعالى: فلا تمر فيهم إلا مرأة ظاهرة، أي سهلا هينا. فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفي فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل شيء ما تقدم، ما على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا إرشاد من الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إرشاد من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، إلا الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل، علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: وفي رواية؟ فقال له الملك: قل إن شاء الله. قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: وفي رواية؟ فقال له الملك: قل إن شاء الملك، قل إن شاء الله. فلم يقل: فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجتي، وفي رواية: ولا قاتل في سبيل الله دركا دركا، وكان دركا لحاجتي، وفي رواية: ولا قاتل في سبيل الله فرسانا أجمعون. وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته. وقوله: واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه: إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له. قال أبو العالية والحسن البصري. وقال هشام عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف، قال السلام: قال له أن يستثني ولو إلى سنة، ولو إلى سنة، وكان يقول: واذكر ربك إذا نسيت. في ذلك قيل للأعمش: سمعته عن مجاهد قال: حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائية هذا. ماشي، معرفش انا عند الكساء. هو في الحديث الطويل قال هشيم عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف، قال له ان يستثني ولو الى سنه، وكان يقول: واذكر ربك اذا نسيت. في ذلك قيل للاعمش: سمعته من مجاهد قال: حدثني به ليث بن ابي سليم يرى ذهب كساء، الثوب كساء. وهو كان الأعمش يقسم دائما إزار ورداء. لا، وقسم الأعمش مش كان يقول دائما: إذا كذبت فثيابي في المساكين صدقة. السلام عليكم. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد حين، أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله، وذكر له ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ويكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث، قال ابن جرير رحمه الله، ونص على ذلك إلا أن يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. فهذا قاله ابن جرير رحمه الله وصفه هو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه، والله أعلم. نقل عكرمة واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني وحدثنا محمد بن الحارث الجبيلي قال حدثنا صفر بن صالح قال حدثنا الوليد بن الجبلي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت ان تقول ان شاء الله. وروى الطبراني ايضا عن ابن عباس في قوله واذكر ربك اذا نسيت الاستثناء، فاستثن اذا ذكرت، وقال هي خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لاحد منا ان يستثني الا في صله عن يمينه. ثم قال تفرد به الوليد عن عبد العزيز بن الحصين. ويحتمل في الايه وجه اخر، وهو ان يكون الله عز وجل قد ارشد من نسي الشيء في كلامه الى ذكر الله تعالى، لان النسيان منشاؤه من الشيطان، كما قال فتى موسى وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فاذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، ذكر الله سوى للذكر. ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت. وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرأ من هذا رشدا، إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل في تفسيره غير ذلك في تفسيره والله أعلم. ولبثوا في وقيل في تفسيره عندي مرتين مش عارف غير ذلك والله أعلم صلى الله عليكم. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقادهم الله عز وجل إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 309 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين. فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله عز وجل فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا قول أهل العلم، وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس، وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله. وفي هذا الذي يزعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 9 يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وزادوا 9. وظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم. وقالوا أبصر به وأسمع، أي إنه لبصير بهم سميع لهم. قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمع، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود، وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روي عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. أنا الضمير مش عائد على رسول الله، قل لهم أسمعهم أخبرهم الله عز وجل أبصر وأسمع. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معارض قبال حكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير. تعالى وتقدس. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يقول تعالى امرا لرسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتاب يقول تعالى آمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتاب العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلمات أي لا مغير له ولا محرف ولا مؤول. وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا أي عن مجاهد ملتحدا قال ملجأ، وعن قتادة وليا ولا مولا قال ابن جرير قال ابن جرير يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللون ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقرياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أسرف قريش حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معه وحده ولا يجالسهم ضعفاء بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصعيب وخباب وابن مسعود ليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهى الله عز وجل عن ذلك فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس معه لي فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال مسلم في الصحيح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود نخرج من هذيل وبلال ورجلان نسيت أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، انفرد بإخراج مسلم دون البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوس بن قيط قال سمعت قردوس ابن قيس وكان قاص العامة بالكوفة يقول أخبرنا رجل من أصحاب بدر من أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال شعبة فقلت أي مجلس؟ قال كان قاصا. وقال أبو داود الطيالسي عن في
وقال أبو داود الطيالسي في مسند حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن وذان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولا نذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولدي إسماعيل دية كل واحد منهم 12,000. فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت 96,000، وها هنا من يقول 4 من ولد إسماعيل والله ما قال إلا وها هنا من يقول 4 من ولد إسماعيل والله ما قال إلا 8 والله ما قال إلا 8 دية كل واحد منهم 12,000. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن إسحاق الأوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أحمد بن إسحاق وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله وحدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغري أبي مسلم وهو الكوفي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغري مرسلا. وحدثنا يحيى بن المعلى عن منصور أنه قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغري أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحج أو سورة الكهف فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصغر نفسي معهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا ميمون المرئي قال حدثنا مرئي ميمون المرئي قال حدثنا ميمون المرئي قال حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفرد به أحمد رحمه الله. وقال الطبراني: حدثنا إسماعيل بن الحسن قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سالم بن حنيف أنه قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض أبياته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. الله في أمرني الله. الحمد لله الذي جعل في الأمة الاستتار هنا. عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة، وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الصواب عبد الرحمن بن سهل بن حمش. وقوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، تعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. وكان أمره فرطا، أي عمله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبط بما هو لا تغتبط في هاء في الآخر، ولا تغبطوا بما هو فيه، كما قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه، نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن ريعة عن دراج عن أبي الهيثم قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سرادق النار لي سرادق النار أربعة جدر، كثافة كل جدار مسافة 40 سنة. وأخرجه الترمذي في صفة النار، وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح به. وقال ابن جريج قال ابن عباس: أحاط بهم سرادقها، قال: حائط من نار. قال ابن جرير: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية أنه قال: حدثني محمد بن حيي بن أعلى بن أمية قال حدث أبو عاصم على طول ابن صفوان محمد أحسن الله منه. نعم طيب. قال حدثنا أبو عاصم ابن أمية قال حدثني محمد بن حيي بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو جهنم. قال: فقيل له: كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية وقرأ هذه الآية: نارا أحاط بهم سرادقها. ثم قال: والله لا أدخلها أبدا، أو ما دمت حيا لا تصيبني منها قطرة.
وقوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الآية. قال ابن عباس: المهل الماء الغليظ مثل دردي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حره. وقال آخرون: هو كل شيء أذيب. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلمما معه وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار. ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حره. إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء كالمهل، ماء كالمهل، قال: كعكر الزيت، فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وقد تكلم فيه من قبل حفظه. هكذا قال وقال وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج، والله أعلم. وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد وعن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بشر، صح؟ إن لله. طيب، عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع معاه. يقول الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وقال سعيد بن جبير: إذا جاء أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منها، فاختلبت جلود وجوه فلو أن مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره. فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما قال في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة، كما قال تعالى: وبين حميم آن. وساءت مرتفقا، أي وساءت النار، منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال في الآية الأخرى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا.
نعم.
لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فلهم جنات عدن، والعدن الإقامة، تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت غرفهم ومنازلهم. قال فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحت الآية يحلون، أي من الحلية، فيها من أساور من ذهب. وقال في المكان الآخر: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفصله هنا. وفصله هاهنا فقال: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها، واما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. جمع رفاع رقاق، رقيقة، رفيعة رقيقة، يعني صح كده سين؟ رفاع رقاق، جمع رفيعة رقيقة. جمع صح. وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. وقوله متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء قيل الاضطجاع، وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد ها هنا. ومنه الحديث الصحيح: أما أنا فلا آكل متكئا، فيه القولان. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة، صح، حجلة وزن العجلة. والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا، والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة، والله أعلم. سرير أبو عمدان اسمه تخت رواه، تخت رواه تركي، دي اكيد اكيد تركي. هي بوشخانه برضو، ما هتلاقي تركي. ايه بشخانه، بشخان هم بقى، شوف هم يقولوا. قال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن قتاده. نقول ان دي مصطلحات حضاريه، يعني حسب العصور والحضارات مختلفه، ممكن تبقى فارسي، تبقى تركي، تبقى ايه. لا هنا. بيسكون الجيم برضو فتح. سر النحاس كده وعمدان والستاير نازله. قال عبد الرزاق: اخبرنا معمر. خانة الباشا، تمشي برضه خانة الباشا، يبقى باش خانة. قال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن قتادة على الارائك، قال: هي الحجال. قال معمر: وقال غيره في خدر. قال معمر ولا قاله إيدي. قال معمر وقال غيره، غير قتادة. قال معمر وقال غيره: السرر في الحجال. وقوله: نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، كما قال: في النار بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. يلقون. أحسن الله إليكم.